الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. تقدم معنا مرارا أن الباب يطلق ويراد به المدخل، وها هنا مدخل معنوي، والمدخل ها هنا مدخل معنوي، والمراد به باب أو مدخل في الكلام على أحكام المرور بين يدي المصلي. باب في الكلام على أحكام ومسائل المرور بين يدي المصلي. قال رحمه الله تعالى: عن أبي الجهم، عن أبي جهيم، عن أبي جهيم، عندكم بن الحارث، أنا في نسختي عبد الله بن الحارث، عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث ابن الصمة الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قوله رحمه الله تعالى: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، قوله من الإثم، ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أن هذه الزيادة، أي لفظ الإثم، جاءت في بعض نسخ البخاري ومسلم، جاءت في بعض نسخ البخاري ومسلم، وذكر أنها غير محفوظة، وذكر أنها غير محفوظة. قلنا ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أن هذه اللفظة، أي قوله من الإثم، ليست محفوظة، جاءت في بعض نسخ البخاري ومسلم وليست محفوظة. قال: وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه رواها سفيان الثوري، رواها سفيان الثوري، أي بهذه الزيادة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ورواه عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري، ولكن من كلامه، ولكنه من كلامه فهو مدرج، فهو مدرج تفسير للكلام، وهو مقتضى هذا المقام، فتكون هذه الرواية مدرجة، على قول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. طيب، في حديث أبي جهيم رضي الله عنه وأرضاه كثير من المسائل والفوائد، نشير إلى بعضها. قوله رحمه الله تعالى: لو يعلم المار، فيه جواز إطلاق هذه اللفظة، أي لو، إذا لم يكن على سبيل التسخط على ما مر من القضاء، على ما مر من القضاء، فهذا في هذا المقام جائز. أو إذا أتي بها للإزيادة من العلم ونحوه، من العلم ونحوه، فكذلك، كما جاء في حديث ابن عباس عن أبي بن كعب في قصة موسى مع الخضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى لو أنه صبر حتى يقص لنا من أخبارهما، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله يعلم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، وكما جاءت في هذه الرواية من الإثم، يدل على أن الإنسان كما قال الله عز وجل فيه جهالة، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وفيه أيضا أن الإنسان لو علم، والمراد ها هنا بالعلم المثمر للعمل، العلم المثمر للعمل. وإلا فإن كثيرا من الناس يعلمون ولكن لا يعملون، يعلمون ولكن لا يعملون. فكثير من الناس قد يسمعون بمثل هذه الأحاديث ولكنهم ماذا؟ لا يعملون بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. وكما جاء في قول أبي النضر، قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، أي خيرا له من أين؟ من أيش؟ خير له من أن يمر بين يدي المصلي، لأن يقف هذه المدة الطويلة سواء كانت 40 يوما أو كانت 40 شهرا أو كانت 40 سنة، خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذا كما ذكرنا العلم المثمر، لو يعلم المار بين يدي المصلي. كذلك قد يحتمل على أنه لو يعلم ما أعده الله عز وجل أو ما رتبه الله عز وجل عليه من الإثم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم العظيم، من الإثم العظيم والجرم الكبير، لماذا لامتنع من المرور بين يدي المصلي، لامتنع من المرور بين يدي المصلي. لذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المرور بين يدي المصلي إلى أنه من الكبائر، إلى أنه من الكبائر. نص على هذا الإمام الذهبي، وكذلك أشار إلى هذا المعنى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك العلامة الشوكاني رحم الله الجميع، رحم الله الجميع، قالوا أن فيه وعيد شديد، لو يعلم لكان خير له أن يقف كذا وكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، قال علماء رحمهم الله تعالى فيه إشعار في أنه إذا كان المار بين يدي المصلي وكان المصلي في طريق لكان خيرا له أن يقف ولا يمر حتى ماذا؟ حتى يفرغ المصلي من ماذا؟ من صلاته. أي إذا كان المصلي في مكان وكان هذا المار يريد أن يمر إلى أن يجاوز المصلي حتى يصل إلى ذلك المكان، قالوا لأن يقف وقوفا طويلا حتى يفرغ المصلي من صلاته خير له من ماذا؟ من أن يمر بين يديه، من أن يمر بين يديه. وفي الحديث أيضا إشارة، في الحديث إشارة إلى أن لفظ خير قد يطلق ويريد بها ولا يراد بها معنى الأفضلية، لا يراد بها معنى الأفضلية، بل يراد بها معنى ماذا؟ من معاني المنع كما في هذا الحديث. فليس معناه أنه بين خير وأخير، فليس معنى الحديث أنه بين خير وأخير، واضح يا جماعة؟ لا، لأن خير تستخدم ويراد بها أفعل التفضيل، واضح يا جماعة؟ فليس معناه أن خيرا له أي أخير له أن لا يمر، وخير له أن ماذا؟ المر، واضح يا جماعة؟ ولكن المراد به ماذا؟ أنه يمنع عليه أن يمر مطلقا، أن يمر مطلقا بين يدي المصلي. وكما قال الله عز وجل الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، لا مقارنة بين الله عز وجل وبين ماذا؟ وبين ما يشركون. فدل هذا على أن خير تطلق ولا يراد بها معنى الأفضلية، على أن خير تطلق أحيانا ولا يراد بها معنى الأفضلية، واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، وقوله رحمه الله تعالى كان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، بين يديه في إشارة إلى أن المنهي أن يمر بين يدي المصلي. أما إذا مر من ورائه، أما إذا مر من مكان بعيد وإن كان أمام مصلي لكن من مكان بعيد فليس عليه شيء. وتحت هذا الحديث مسائل سيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. قال أو قوله رحمه الله تعالى لو يعلم المار إلى آخر الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معناه ما عليه من الإثم لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم، لاختار الوقوف 40. طيب يقول النووي رحمه الله تعالى شارحا هذا الحديث بشرح مجمل وكلام مجمل، قال معناه ما عليه من الإثم، ما عليه من الإثم أي على هذا المار، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يقول الإمام النووي معناه ما عليه من الإثم لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم، لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم. فقال ثم قال رحمه الله تعالى ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعد، أو قال والوعيد الشديد في ذلك. قال رحمه الله تعالى ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعد، أو قال والوعيد الشديد على ذلك، أي على المرور بين يدي المصلي. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث قال فإنه يدل على أن وقوفه 40 ينتظر مسلكا يباح له المرور أو يبيح له المرور فيه خير له من المرور بين يدي المصلي، وإن لم يجد طريقا غيره. واضح هذا جماعة؟ وكما ذكرنا هذا قال وقد قال بعض الشافعية والمالكية وبعض أصحابنا لا يكره المرور حينئذ ولا يمنع منه. واضح يا جماعة؟ متى لا يكره ولا يمنع؟ إذا كان ليس له طريق إلا هذا الطريق، ذكر رحمه الله تعالى أن بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة ذكر أن بعض هؤلاء يقولون لا يكره المرور حينئذ ولا يمنع منه، أي لا يمنع من المرور ولا يمنع من المرور، لا يمنع من المرور ولا يمنع كذلك من ماذا؟ من المرور بين يدي المصلي إذا كان المصلي يصلي في طريق ليس له طريق سواه، واضح يا جماعة؟ قال الحافظ ابن رجب قال أصحابنا لكن يضع المار شيئا يمر من ورائه أو يخط خطا إذا لم يجد. قال وكلام أحمد وأكثر أصحابنا ليس فيه شيء من هذا، وكذا كلام أكثر أصحاب الشافعي. والرجوع إلى ما فهمه الصحابي من الحديث الذي رواه وعمل به مستدلا به أو لا، يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو ثاني أحاديث هذا الباب. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فيه، نقرأ حديث أبي سعيد لأنه متعلق كذلك بحديث أبي جهيم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. طيب حديث أبي سعيد فيه كذلك من الفوائد إلى جانب ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، ففيه إشارة إلى ماذا؟ إلى مشروعية السترة، فيه إشارة إلى مشروعية السترة، وأن المصلي إذا صلى فإنه يصلي إلى شيء يستره من الناس، والسترة كما ذكر من ذكر من أهل العلم هو الشيء الذي يجعله المصلي بينهم أو بين يديه في الصلاة ليستره عن الناس، أي يمنع الناس من الدخول بينه وبينه. وفيه قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يدل على ماذا؟ يدل على أن السترة، يدل على أن السترة تكون في الجماعة للإمام، وتكون كذلك لماذا؟ للمنفرد. وسواء كانت هذه الصلاة فريضة أو كانت هذه الصلاة نافلة، سواء كانت صلاة فريضة أو كانت صلاة نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى فيدخل فيه صلاة الجماعة وصلاة ماذا؟ الفرد، ويدخل فيه كذلك صلاة الفرض وصلاة النفل. قوله رحمه الله أو قوله صلى الله عليه وسلم إلى شيء، إلى شيء يدل على أن الإنسان لا بد أو ينبغي له أن يستتر بشيء، أن يستتر بشيء. قال يستره من الناس، أي يمنعهم كما سمعتم من مرور الناس بينه وبين تلك السترة بين يديه. قال فأراد أحد أن يجتاز. قوله فأراد أحد يدل على ماذا؟ على إطلاق ذلك الأحد، سواء كان من الإنس أو كان من الحيوان. لا يجعل أحدا يمر بين يديه، لا يجعل أحدا، لا يجعل أحدا يمر بين يديه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأراد أحد أن يجتاز، أن يجتاز بين يديه، بين يديه فليدفعه، فليدفعه. أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يدفع، بمعنى أن قال أول ما يبدأ به أن يمنعه، فإن أبى دفعه دفعا يسيرا، فإن أبى يدفع دفعا شديدا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. قالوا فأول ما يكون أن يمنعه حتى يتنبه، أول ما يكون أن يمنعه حتى يتنبه، لأن مثل هذا لا يحصل إلا عن غفلة، لا يحصل إلا عن غفلة. فإن ظهر له أنه لم يكن عن غفلة وأراد الدخول، في هذه الحالة يدفعه. فإن أبى وأراد إلا الدخول، ففي هذه الحالة فماذا؟ يدفع دفعا أقوى من الدفع الأول. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله فليقاتله، يعني فليدفعهم، لكن يكون دفعا ماذا؟ دفعا أشد من الدفع الأول، كما جاء في سبب الحديث أن بعض أو أن بعض بني أو أحد بني ابن أبي معيط أراد أن يمر بين يدي أبي سعيد فدفعه، ثم أراد مرة أخرى فدفعه بقوة، وجاء في بعض الروايات أنه دفعه حتى سقط، دفعه حتى ماذا؟ حتى سقط، فذهب إلى مروان ابن الحكم، وجاء في بعض الروايات أنه من بني مروان أو من بني، نعم من بني أمية، أنه من بني أمية، فذهب إلى مروان وكان أميرا على المدينة، فتبعه أبو سعيد، فقال له مروان لأبي سعيد ما حملك على أن تفعل بابن أخيك ما فعلت؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر هذا الحديث، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر هذا الحديث. وفي قوله فإنما هو شيطان، وفي قوله فإنما هو شيطان بهذا الأسلوب الذي يفيد الحصر، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن قوله فإنما هو شيطان، قالوا قد يحمل على أن ذلك الرجل بمروره يمر معه الشيطان، يمر معه الشيطان. وذهب بعض أهل العلم إلى أخص من ذلك، فقالوا يدخل معه قرينه، يدخل معه أو يمر معه قرينه، وقرينه شيطان، وقرينه شيطان. وذهب بعضهم إلى أن ذلك الرجل بذلك الفعل أنه شيطان، إلى أن ذلك الرجل بذلك الفعل بأنه ماذا؟ بأنه شيطان، أي فعل شيطان وليس فعل إنسان يخاف الله عز وجل، وليس فعل إنسان يخاف الله عز وجل. طيب هذه بعض المسائل كذلك أو الفوائد المتعلقة بحديث أبي سعيد، المتعلقة بحديث أبي سعيد. طيب وفي الحديث مسائل، وفي الحديث مسائل. الأولى حكم المرور، الأولى حكم المرور بين يدي المصلي. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح قال وهذا كله يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وهو الصحيح عند أصحابنا والمحققين من أصحاب الشافعي وطائفة منهم، ومن أصحابنا أطلقوا الكراهة، أطلقوا الكراهة ولم يطلقوا التحريم. قال وكذلك أطلقها غيرهم من أهل العلم، منهم ابن عبد البر وغيره. قال وحكاه الترمذي عن أهل العلم، أي حكى الكراهة الترمذي عن أهل العلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وقد حمل إطلاق هؤلاء للكراهة على التحريم، وقد حمل إطلاق هؤلاء للكراهة على ماذا؟ على التحريم. واضح هذا جماعة أم لا؟ أي أن السلف ربما أطلقوا الكراهة وأرادوا بالكراهة ماذا؟ التحريم، بأنه ماذا؟ بأنه محرم. قالوا وهذا لورعهم، وهذا لورعهم أنهم لا يطلقون، ربما ما أطلقوا التحريم ولكن يطلقون ماذا؟ يطلقون الكراهة. قال ابن رجب قال فإن متقدمي العلماء كانوا يستعملون ذلك كثيرا. ماذا يستعملون يا جماعة؟ إطلاق الكراهة على ماذا؟ على التحريم، إطلاق الكراهة على التحريم. قال رحمه الله وقد حكى ابن حزم في كتاب الإجماع الاتفاق على أن المار بين يدي المصلي وسترته آثم. واضح يا جماعة؟ نقل ابن حزم في كتاب الإجماع وهو المسمى بمراتب الإجماع الاتفاق على أن المار بين يدي المصلي وسترته بأنه آثم، بأنه ماذا؟ بأنه آثم. وقد تقدم وذكرنا أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى حكموا عليه بأنه فاعل لكبيرة، أنه فاعل لكبيرة، من تعمد المرور بين يدي المصلي لغير ما حاجة. فنص كما سمعتم بعض أهل العلم على أنه قد ارتكب كبيرة. طيب هذه المسألة أولى هذه المسائل في هذا الباب. المسألة الثانية، هل هذا الحكم في من صلى إلى سترة أم عام لكل مصلي، أم هو عام لكل مصلي؟ واضح يا جماعة؟ حديث أبي جهيم فيه ماذا؟ في إطلاق الأمر إذا صلى فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لو يعلم المار بين يدي المصلي، ما قال بينه وبين ماذا؟ سترته. وفي حديث أبي سعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فماذا؟ فليدافعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. فلأجل هذين الحديثين ذكرت هذه المسألة، وهي هل هذا الحكم أي التحريم، هل هذا الحكم وهو تحريم المرور بين يدي المصلي في من صلى إلى سترة أم عام لكل مصلي، سواء صلى إلى سترة أم لم يصلي إلى سترة؟ واضح هذه المسألة يا جماعة أم لا؟ طيب قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وفي الحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، أي حديث أبي جهيم، سواء كان يصلي إلى سترة أو لم يكن. هذا في حديث ماذا؟ في حديث أبي جهيم، لأنه قال إذا صلى، لأنه قال ماذا؟ لو يعلم المار بين يدي المصلي، بين يدي المصلي. قوله رحمه الله تعالى قال سواء كان يصلي إلى سترة أو لم يكن، فإن كان يصلي إلى سترة، فإن كان يصلي إلى سترة حرم المرور بينه وبينها إذا لم يتباعد عنها كثيرا. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كان إنسان نصب سترة، عصا، عمل خشبة، عمل أي شيء أمامه، سترة بينه وبين ماذا؟ سترة بينه وبين الناس يصلي إليها، فمن مر بين يديه وقع بالتحريم. لكن إذا كان سترة متباعدة، إذا كان سترة متباعدة، هو هنا وسترة الجدار، واضح يا جماعة؟ مثلا هو هنا وسترته، يقول هذه سترة الجدار. الآن هل المرور بين يديه على هذه الحالة يجوز أم لا يجوز؟ هل المرور بينه وبين تلك السترة تجوز أم لا؟ يقول حافظ ابن رجب رحمه الله فإن كان يصلي إلى سترة حرم المرور بينه وبينها إذا لم يتباعد عنها، إذا لم يتباعد عنها. قال: وإن لم يكن بينه وبين القبلة سترة، وإن لم يكن كذلك بينه وبين القبلة سترة، صلى من غير سترة كما يحصل من كثير من المصلين. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: أو كانت له سترة وتباعد عنها، أو كانت له سترة وتباعد عنها تباعدا فاحشا، قال: ففي تحريم المرور وجهان لأصحابنا. واضح يا جماعة؟ الآن المسألة الأولى، إذا كان سترة بين يديه لا يجوز. طيب، إذا لم تكن له سترة صلى من غير سترة كما ذكرنا، أو صلى وبينه وبين السترة مسافة كبيرة، فهل يحرم المرور بينه وبين السترة أم لا يحرم؟ يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ففي تحريم المرور وجهان لأصحابنا، أصحهما التحريم لعموم حديث أبي جهيم، قال: والثاني يكره ولا يحرم، وهو قول أصحاب الشافعي. قال: والذي نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث أنه مباح غير مكروه، واستدل عليه بحديث ابن عباس والمطلب ابن أبي وداع. حديث ابن عباس يأتي في ثالث أحاديث هذا الباب، والظاهر والله أعلم أنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا لم تكن له سترة فلا يجوز المرور بين يديه، أي عن قرب. أما أن يمر بعيدا عنه، أما إذا مر بعيدا عنه فلا شيء عليه. مثلا الرجل يصلي هنا في مثلا منتصف المسجد، فمن مر وهو بعيد عنه، مر من أمامه ولكن بعيد عن ماذا؟ بعيد عنه، فإنه لا شيء عليه. وهذه المسألة ستتبين بالمسألة التي تليها، وهذه المسألة بيانها بإذن الله عز وجل في المسألة التي تليها، وهي ثالث المسائل في هذا الباب. المسألة الثالثة: في قدر القرب الذي يمنع المرور فيه. ما هو القدر الذي يمنع المرور فيه؟ واضح يا جماعة أم لا؟ ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كذلك وجهين لأصحابه. قال: أحدهما أنه محدود بثلاثة أذرع، بثلاثة أذرع. قال: أنها منتهى المسنون في وضع السترة، أي أن السترة تكون بينها وبين المصلي على قدر ثلاثة أذرع. قال: والثاني حده بما لو مشى إليه لدفع المار أو غيره لم تبطل صلاته. وهؤلاء كأنهم قيدوا بماذا؟ بالمشي وبالحركة الذي تبطل الصلاة وبالحركة التي لا تبطل الصلاة. فكأنهم يقولون الحركة إذا كانت حركة كثيرة أخرجته عن هيئة المصلي، هذه حركة ماذا؟ تبطل الصلاة. وهذه المسافة التي بها هذه الحركة خارجة عن ماذا؟ عن المرور بين يديه، خارجة عن المرور بين يديه، فلو أن يمر على هذه المسافة. وما لم يكن كذلك، أي لم تبطل صلاته بالحركة فيها، فإن داخل في المرور بين يدي المصلي. واضح يا جماعة؟ قول من الأقوال. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يمنع من المرور إلا في محل سجود المصلي خاصة، إلا في محل سجود المصلي خاصة. وحكى أبو بكر ابن العربي عن قوم أنهم قدروه بمثل طول الرمح، بمثل طول الرمح، بمثل طول الرمح. قالوا إذا كان قدر الرمح فلا يمر بين يديه على قدر الرمح، أما إذا كان أكثر من الرمح فله أن يمر ماذا بعد ذلك أو بعد تلك المسافة. وكذلك حكى عن آخرين أنه قدر أنه قدره برمية السهم. كيف يا جماعة لكم رمية السهم؟ بصاصة في هذه الأيام، سمعتم؟ يعني هذا طبعا مسافة بعيدة. لذا قال رحمه الله تعالى، قال: وقالوا أي هؤلاء، وهو حريم المصلي أي أنهم محرم للمصلي، قال: وأخذوا من لفظ المقاتلة، قال: ولم يفهم المراد منها، ولم يفهم المراد منها. قال: والمقاتلة هنا المنازعة بالأيدي خاصة، المنازعة بالأيدي خاصة، والله أعلم، والله أعلم. طيب، نتوقف هنا في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.